السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير سورة العصر وتتبعها سورة الهمزة إن شاء الله. يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في شأن هذه السورة: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. قوله تعالى والعصر للعلماء فيه عدة أقوال، أحدها أن المراد بالعصر الدهر كله، كما تقول العصر الأول، عصر الفراعنة، عصر المماليك، عصر كذا، فالعصر من العلماء من قال المراد به الدهر كله، ومن العلماء من قال المراد بالعصر عصر ابن آدم، عصرك يا ابن آدم أي مدة حياتك، ومن العلماء من قال العصر النهار كله، ومنهم من قال، وهذا الأقرب إلى الصواب هما القولان الأخيران، أن العصر المراد به صلاة العصر أو المراد به وقت العصر. فالذين قالوا المراد به وقت العصر قالوا أقسم الله بهذا الوقت كما أقسم بالضحى وكما أقسم بالليل، فأقسم بوقت العصر كما أقسم بالليل وكما أقسم بالضحى. والعلماء الذين قالوا إن المراد بالعصر صلاة العصر قالوا لأنها الصلاة الوسطى اهتم بها واعتني بها، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات، وبعدها بعد هذا التعميم خصص بقوله والصلاة الوسطى صلاة العصر كما في بعض الطرق، وإن كانت قد شذت اللفظة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كشخص رجع من عمله فجاءه خبر كل أهلك قد ماتوا وكل أموالك قد ذهبت واحترقت. وكذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الفردين دخل الجنة، قال فريق من العلماء هما الفجر والعصر. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم هم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وأيضا قد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن اليمين المغلظة المنعقدة لابتزاز مال امرئ مسلم: من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال الله تعالى في كتابه الكريم تحبسونهما من بعد الصلاة، المراد بقوله تحبسونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فمن صور تعطيل اليمين ومن صور التجديد فيها أن تكون اليمين بعد صلاة العصر في المكان الذي أنت صليت فيه العصر تحبس فيه حتى تقسم، وتزداد تغليظا اليمين إذا كانت بعد صلاة العصر يوم الجمعة، وتزداد تغليظا إذا كانت بعد صلاة العصر يوم الجمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من عموم ما ذكر أن صلاة العصر لها أهمية، ولذلك خصت بالذكر بعد ذكر العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولا يخفى عليكم أن المسلمين في بداية أمرهم وقبل فرض الصلوات الخمس كانوا يصلون صلاتين، كانوا يصلون صلاتين فقط، وهما صلاة الصبح وصلاة العصر. قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، المراد بذلك صلاة الصبح وصلاة العصر. قال: فريق من العلماء هما الصلاتان اللتان كانت على الأمم من قبلنا، إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. هكذا قال بعض أهل العلم. حاصل ما ذكر أن صلاة العصر لها أهمية عظيمة وتفضل غيرها باستثناء الفجر، فيها في الفجر النزاع أيهما أفضل، فالقائلون بأن الفجر أفضل استدلوا بقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر أو الصبح خير من الدنيا وما فيها. وحمل الشافعي رحمه الله الصلاة الوسطى في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، رأي الشافعي أنها الصبح لأن القنوت شرع فيها، وخالفه الجمهور فقالوا هي العصر وهي متوسطة الصلوات. قال البيهقي ما حاصله، وإن كان كلامه يبدو غريبا على آراء الشافعية، إن مذهب الشافعي أنها العصر، فلما عُتب كيف والمعروف عنه أنها الصبح قال إنه قال: إن صح الحديث فهو مذهبي، أما وقد صح الحديث بأن الصلاة الوسطى هي العصر فيكون مذهبه أنها العصر، أو كما قال، ليس تنصيصا من الشافعي إنما بناء على التقعيد الذي قعده، وهو أن الحديث إذا صح فهو مذهب له. هكذا قال عدد من أهل العلم. فلصلاة العصر أهمية كبيرة على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يبادر بأدائها في وقتها. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أخر صلاة العصر إلى قبل الغروب، وجاء يصليها لما آلت الشمس إلى الغروب، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قد اختلف العلماء في نهاية وقت صلاة العصر اختلافا طويلا كاختلافهم في نهاية وقت صلاة العشاء، فيرى فريق من أهل العلم أن نهاية وقت صلاة العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه، ويرى آخرون أن نهاية وقتها ما لم تصفر الشمس. والأظهر والله أعلم هو رأي من قال من العلماء إن نهاية وقتها أن تدرك منها ركعة قبل غروب الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أو لما ورد في الرواية الأخرى: من أدرك ركعة من الصلاة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. حملها بعض العلماء على المواقيت، ولكل عالم في هذه المسألة دليل ليس بعراة عن الدليل. وإن أردت شيئا سريعا في تعيين وقتها، فصحيح مسلم أقرب مصدر تسترجع منه مرويات العلماء في وقت صلاة العصر، فسترى من ذلك وبعد ذلك أن المبادرة بها أسلم لدينك، وعدم تأخيرها أسلم لدينك، وعدم تأخيرها حتى اصفرار الشمس أسلم لدينك، وأخرج من الخلافات، والله أعلم. والعصر يقسم ربنا بالعصر، على ماذا يقسم بالعصر؟ يقسم بأن الإنسان في خسر، إن الإنسان لفي خسر، عموم الإنسان في خسار، عموم بني آدم في خسار، إلا من سيستثنيهم الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم ربنا أن الإنسان في خسر في خسار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس آتاهم الله صحة وعافية في الأبدان، ولكن ضيعوها بلا مقابل، هذا إن حافظوا عليها من التلف، لكن فضلا عن كون بعضهم يتلفها ويبددها كالذين يدخنون أو الذين يفعلون المعاصي أو يروحون في سخط الله ويغدون في غضب الله، هؤلاء ضيعوا أعمارهم في حرب الله ورسوله. الذين يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله ضيعوا صحتهم في حرب الله ورسوله، لكن إذا ابتعدنا عنهم شيئا وجئنا إلى أهل الإسلام فمنهم الذي يستغل صحته وقوة بدنه في معصية ربه ومنهم الذي يضيعها بلا ثمن كما لا يخفى عليكم الذين يجلسون ساعات طويلة أمام شاشات التلفزيون، في النهاية أنت بذلت من صحتك، من عينيك، من سمعك، من بدنك، ومن وقتك وقتا وصحة، ما المقابل الذي استفدته أنت من ذلك؟ هل أنا قد أبذل من وقتي وقتا كي أكتسب لقمة العيش لأولادي، قد أكتسب شيئا أتعفف به عن مسألة الناس، لكن أنت يا من بذلت جهدا ووقتا في متابعة أفلام أو مسلسلات فضلا عن المساءلة أمام الله، إذ الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما الذي استفدته أنت مقابل؟ هل مقابل دنيوي؟ يعني اشتغل عندك ساعة تعطيني مقابل الساعة أجرا، فأنا استفدت أجرا، لكن هناك ناس خسروا صحتهم وخسروا أوقاتهم وغبنوا فيهما، يبذلونهما بلا مقابل، يبذلون الصحة بلا مقابل، فضلا عن الذين يبذلون الصحة ويجنون من ورائه العذاب، وينفقون الوقت ويضيعون الوقت بلا مقابل. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي خاسر فيهما، باعها بلا ثمن، باعها باع الصحة وباع الفراغ بلا ثمن، الصحة والفراغ. وهذا من بليغ قول النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أوقات طويلة تضيعه بعد، وبعد ماذا استفدت؟ يجلس الشخص معك ساعة يتكلم، طب أنا استفدت، ماذا الذي استفدته؟ لا استفدت شيئا في ديني ولا في دنياي، لا ذكرتني بالله ولا حملتني على عمل بر، ضياع وقت ولغو ولغو ولغو. وبعد ذلك نحن نصارع أو نسابق الزمن، نسابق الزمن قبل الموت، فيفترض أن الله من عليك بعمر، استغل هذا العمر في طاعة الله ومرضاته، الوقت يجري ويجري سريعا، وقتك وأجلك لا تعلمه، فحاول أن تسارع وأن تسابق للخيرات. ماذا استفدت في يومي هذا؟ ما الذي استنيته أنا؟ اليوم مر، طب ماذا استفدت؟ ماذا استفدت في ميزان حسناتي؟ ماذا استفدت في تنوير صحيفتي يوم لقاء ربي؟ ما الذي استفدته؟ استفدت قيل وقال وقيل وقال. ارفض هذا المؤمن كما قال تعالى: الذين هم عن اللغو معرضون. فستسأل يوما ما عن كل وقت مر عليك. وحسن بعضهم حديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن شبابي فيما أبلاه. ستسأل حتما، فسابق الوفاة بعمل صالح تقدمه قبل أن يأتي يوم يقول أحدهم رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والعصر الذي حمل بعض العلماء على أن يقول مراد به عمر الإنسان، عصر الإنسان، عصرك يا ابن آدم، قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. والأقوال متعددة كما سمعتم. وبعض الأئمة من منهجهم كالطبري رحمه الله من يذهب في مثل هذه المسألة إلى التعميم، ويقول مراد كل ما ذكر داخل في كلمة والعصر، عصر ابن آدم، صلاة العصر، وقت العصر، أقسم الله بكل ذلك. فالمقسم عظيم، والمقسم به عظيم، والمقسم عليه خطير أيضا. إن الإنسان لفي خسر. من المستثنى يا ربي؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جمعت كما قال العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى أسباب السلامة الأربعة، وجمعت أيضا أبواب الجهاد الأربعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر ابن القيم في غير موضع من كتبه أن مراتب الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمور: أولا العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضاف فريق من العلماء والإيمان به. ثانيا العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تعلم وتؤمن ثم تعمل. ثالثا تبليغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبلغ عن الله أمره، تبلغ عن الله مراده، تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، تنشر الخير، تنشر الإسلام. رابعا الصبر والجهاد، تصبر على ما تبتلى به في هذا الصدد. فعليك إذا كنت تريد السلامة أن تعلم ما الذي جاء به رسول الله، إنك إذا لم تعلم ستعمل بجهل. والله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأولا العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم والإيمان، ولهذا البخاري افتتح صحيحه بالبابين بعد أن ذكر النية ذكر العلم والإيمان، العلم والعمل، العلم والإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي الثانية إيمان وعمل، إيمان بالذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، معرفته والإيمان به، بعدها العمل الصالح. لأن علم بلا عمل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فأولا العلم والإيمان، علم بما جاء به رسول الله والإيمان بذلك. إلا الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ آمنوا بأشياء علموها، آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد أن يشفع العلم بالعمل، لا بد أن يشفع العلم بالعمل. أما علم بلا عمل فهذا حجة على صاحبه، حجة على المتعلم أن يعلم ولا يعمل. في الآية الكريمة رد على المرجئة الذين يقولون إن قول لا إله إلا الله بلا عمل ينفع ويجدي ولا يضر ولا يضره شيء، غايته إذا عمل عملا ارتفع درجات، وإلا فعندهم أن كلمة لا إله إلا الله تكفي بلا عمل. نقول إذن لماذا جاء الوعيد لتارك الصلاة؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لماذا جاء الوعيد لتارك الزكاة؟ ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لماذا جاء الوعيد للمتخلفين عن النفير للجهاد إذا أتاهم الداعي؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم للأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأقول مستعينا بالله، قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في قوله وعملوا الصالحات رد على المرجئة الذين يقولون إن كلمة لا إله إلا الله كافية بلا عمل، ويبالغ بعضهم فيقول قولا ضالا، يقول من قال لا إله إلا الله ولو لم يعمل عملا قط فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ويضل فريق منهم بل ويكفر فيقول إن من قال لا إله إلا الله ولو اعتقد التثليث بقلبي فإنه ناج. ولا فئة إلى الكفر، بل الكفار أقرب منهم إلى الإيمان، وذلك لأن أهل النفاق يقولون لا إله إلا الله، وقد قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ففي قوله تعالى وعملوا الصالحات رد على فرقتين، الفرقة الأولى فرقة المرجئة الذين يقولون إن كلمة لا إله إلا الله بلا عمل تنجي صاحبه لو لم يعمل أي خير، والفرقة الأخرى فرقة الصوفية الذين يدعي بعضهم أن المجانين أفضل من العقلاء المؤمنين، ويقولون إن المجنون مكشوف عنه الحجاب وهو أعلى درجة من غيره، فنقول لهم المجنون لم يعمل من الصالحات شيئا، فغاية أمره أن يكون أمره موكولا، أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يفعل فيه ما يشاء. لكن كونك تقطع أنه أفضل من الذين أمنوا وعملوا الصالحات، لا تستطيع أن تقطع بذلك، لأنه لم يظهر إيمانا ولم يعمل صالحات، فأمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه تكررت في كتاب الله عشرات المرات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا وقفة لزمت، وهي الأخوة والأخوات والشيوخ الذين يدرسون المتشابهات من القرآن. فهؤلاء الذين يدرسون المتشابه من القرآن طرفان ووسط، طرف ينفي دراسة هذا الشيء، وطرف يقف عند كل شيء في القرآن له مثيل ويورد في المتشابهات، فمثلا، وطرف وسط، فمثلا في قصة موسى وانبجاس فانبجست منه 12 عينا، اضرب بعصاك الحجر فانفجر، اضرب بعصاك الحجر بعد فانفجرت فانبجست، لائق أن تردها في المتشابهات في أولها حتى تميز بين الآية التي انفجرت وانبجست. لكن يأتي واحد متشدد ويشدد على الخلق ويقول اذكر لي أكمل الآية 17 التي فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أكمل. كيف يعني أذكر الآية يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات رقم 17 مثلا في القرآن؟ يعني ما أنا مخاطب بهذا، فيريدها في المتشابهات، ويريد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في كتاب المتشابهات بما يجعل الشخص يكره دراسة المتشابهات، يكره دراسة، ويتفذلكون فذلكات لا معنى لها، ولم يفعلها لا الرسول ولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين آمنوا رقم 20، الذين آمنوا رقم 20 كيف؟ هل الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ إن هذا الدين يسر، وربي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإلى الذين يكتبون في المتشابهات اكتبوا النافع، لا تملوا الناس من هذا العلم. فيكتب يقول يا أيها الناس رقم مش معرفش 7 في الكتاب العزيز، أو رقم بما يشق على الناس ويعسر عليهم ويعسرون على الطلبة تعسيرا شديدا. وينتقل إلى الذين هم ليسوا من هؤلاء ببعيد، الذين يقطعون الآيات تقطيعا يضر بالمعنى، بل تقطيع يفسد المعنى إفسادا بينا. بعد مثلا يقول أكمل قلبي قال، كيف قلبي قال؟ ما كيف؟ ما في آية اسمها قلبي قال، قلبي ما قال شيء. الآية فيها بلى ولكن ليطمئن قلبي، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فاكتمل المعنى. قال فخذ 4 من الطير، الذي قال فخذ 4 من الطير هو الله، لم يقلها القلب. فلما يأتي ويقول أكمل قلبي قال، أنت كذا كذاب، قلبي ما قال شيء. الله قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. فيريدون أشياء وفذلكات لا معنى لها، ولو كان ثم أمير من عمر لضربهم على رؤوسهم حتى يخرج هذه الوساوس من رؤوسهم التي يفعلونها. يقطعون بها معاني القرآن الكريم ويتلفون المعاني، يتلفون المعاني بهذا التقطيع. ولو شئت لضربت مئات الأمثلة من الذين يعقدون بها الطلبة ويعقدون بها الطالبات ويعقدون بها الدارسين والدارسات. الطفل مجد ويحفظ كتاب الله ومتقن الحفظ، فيبتلى بشخص من هؤلاء المعقدين في دنياهم وفي دينهم، يعقده في الاختبار بمثل هذه الفذلكات التي لا معنى لها. فجدير بمن يؤخذ على أيديهم وأن يبعدوا عن إضلال الطلبة وتعقيدهم من كتاب الله. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قل في المتشابهات طرفان ووسط، وكلا طرف الأمور ذميم كما هو معلوم. أرجع إلى قوله تعالى في الناجين من الناس: إلا الذين آمنوا وإيمان مع علم وعملوا الصالحات، شفعوا العلم بالعمل وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق ولزومه والثبات عليه. صور الحق عموما، صور الحق عموما، وتواصوا بالحق، وتواصب، لأن التواصي بالحق يتبعه ابتلاء، وتواصوا بالصبر كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالتواصي بالحق قد يستتبع ابتلاءات، فإذا ابتليت فاصبر على ما أصابك. نسأل الله العافية، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا وعاجله وأجله. والعاقبة دوما تكون للتقوى، دوما تبتلى، ولكن العاقبة للتقوى، كما حتى هرقل الذي كان كافرا قال في شأن رسول: هكذا الرسل يبتلون ثم تكون لهم العاقبة، والله يقول: والعاقبة للمتقين. فهذه الفئات الناجية: إلا الذين آمنوا، علم وإيمان، علم وإيمان، وعملوا الصالحات، شفعوا الإيمان بالعمل، وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر على الابتلاءات عموما، سواء الابتلاءات التي نشأت عن التواصي بالحق والالتزام بالدين، أو الابتلاءات. الصبر له أنواع: صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على التكاليف الشرعية والتمسك بها، صبر وامتناع عن المعاصي والذنوب، صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر عن الأقدار المؤلمة، صبر على جهالات الناس وحماقات الناس وأذى الناس. فالفئة الناجية هي الفئة المؤمنة التي آمنت عن علم، الفئة المؤمنة العاملة للصالحات التي يوصي بعضها بعضا بالحق ويوصي بعضها بعضا بالصبر. وهنا نلقي الضوء على الشخص الطيب. الناس يظنون أن الشخص الطيب الذي من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت ولا شأن له بالخلق. الشخص الطيب إذا رأى منكرا ينكره، إذا رأى شخصا يضرب شخصا يظلمه لا يقول: أنا ماشي في حالي، مالي دخل، كيف مالك دخل، انصر المظلوم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كيف أجد شخصا يضرب شخصا وأنا واقف مكتوف الأيدي وباستطاعتي إنقاذ المظلوم ويقال عني طيب بهذه الطريقة؟ نعم أنت قد تنقذ المظلوم وتهان أحيانا، لكن تثاب، لكن تكرم من الله سبحانه. وخديجة تقول لرسول الله: من أسباب عدم الخزي، والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. فلا تظن أن الشخص الطيب الذي لا يسمع له صوت فقط، لا، ممكن صوت يرتفع إذا وجدت منكرا، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. قد صوتي يرتفع لخطأ أراه فأرفع الصوت، فلا يلومن شخص شخصا لكون ينهى عن منكرات. الآيات لها أبواب واسعة، في الآية عطف الخاص على العام، لأن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح، ولكن خص بذكر أهميتهما. صدق ربنا فيما أخبر. هذا وفي الباب أو في سورة العصر أثر من طريق أبو مدينة أن الصحابة كانوا إذا اجتمعوا وتفرقوا قرأ بعضهم على بعض سورة العصر، وفي سنده بعض المقال. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.